طيب
استنى تفضل اضحك براحتك يا شباب شباب
بلش بلش
لا لا خذ راحتك لازم
بلشت
صدقني اللي تنتشر
الله المستعان
هذه ضحكات
عند الشيخ ضحكناك هون بزبط ايش الضحك مكان واحد
الله المستعان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه ما بعد. أخذنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وتكلمنا عن أنواع التوحيد الثلاثة، وإن شاء الله تعالى ما راح أسأله يعني في اللي تكلمنا فيه المرة الماضية لأنه هذا أصل أن يكون معروف في الأصول الثلاثة، وبتوقع الآن يعني صار معروفا أكثر إن شاء الله تعالى وفيه ترتيب أكثر. نقرأ باب المؤلف. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد. تستطيع أن تقول باب تفسير التوحيد بس مش بهذه الطريقة في اللغة العربية، اللغة العربية ما تحب هذه الطريقة. اللغة العربية أهل اللغة يقولون باب تفسير التوحيد، يعني إذا أراد أن يتوقف عن الكلام يسكن، فتقول باب تفسير إذا ويكون في نفسك باب نقطتين تفسير، وتستطيع أن تقول باب تفسيري. هذا أخذناه الكلام. طيب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه في سورة الإسراء الآية معروفة وآية جميلة جدا بالمناسبة، ولابد أن ينتبه لها القارئ قارئ القرآن وخاصة طالب العلم أن يقرأها بتدبر. عندما يدعون عيسى عليه السلام في الحياة الدنيا ويدعون الملائكة ويدعون الأنبياء والصالحين، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لهم؟ يقول: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني أنتم تدعون من يدعو الله، تدعون محتاجا، أولئك الذين تدعون هم رجال صالحون، هم أنفسهم الذي أنتم تطلبونه يطلبونه من الله سبحانه وتعالى. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة القربة، يعني يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع القرب حتى ينالوا مرضاته سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. طبعا عندي نسخة إلا الذي فطرني يتوقف، عندكم تكملة؟ طبعا بعض النسخ فيها تكمل، وهذه في اختلاف النسخ والمناسبة، اختلاف سهل إن شاء الله تعالى. يقول إبراهيم عليه السلام لأبيه، من هو أبوه؟ آزر. طب خلينا نأخذ فائدة صغيرة بس بعد ما ننتهي من تفسير هذه الآية أو بيان قول إبراهيم. وإذ قال إبراهيم، وهو إبراهيم الذي كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ماذا قال لأبيه وقومه؟ قال: إنني براء مما تعبدون. لم يقل إنني بريء بالمناسبة، وهو المعنى واحد، لكن هنا براء هذه صفة مشبهة، بريء اسم فاعل، لكن عندما تصبح صفة لازمة له فتتحول إلى صفة مشبهة. الصفة المشبهة من كلمة بريء براء، هذه براء تكون إذن أبلغ من كلمة بريء، أبلغ بكثير. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو معنى التوحيد. التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وإخلاص العبادة لله وحده، أو إفراد العبادة لله وحده. هذا معنى قول إبراهيم، هي نفس الكلمة التي نقولها نحن لا إله إلا الله. لا إله، أنت أولا تنفي جميع الآلهة، تنفي جميع الآلهة، واللا هذه في لغة العرب وفي النحو هذا تسمى لا النافية للجنس، تنفي جنس الآلهة. لكن على أرض الواقع جنس الآلهة موجود، هنالك معبودات كثيرة، هنالك آلهة أي ألهت، آلهة يعني مألوهات، هنالك مألوهات كثيرة من وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هنالك مألوهات كثيرة، هنالك القمر عبد والشمس كذلك، والكواكب شتى أنواعها، وكذلك الأصنام، وعبد البشر، وعبدت الملائكة. إذن عندما تقول لا نافي الجنس، تريد أن تنفي الجنس. جنس ماذا؟ جنس وجودها؟ لا تستطيع أن تنفي جنس وجودها، لا تستطيع. لذلك قال العلماء إذن لابد أن يكون هنا مشكلة، هنا شيء. إذا لا إله إلا الله على هذا، لا إله فقط، ليس صحيحا، بل الآلهة كثيرة. فأنت ماذا تنفي إذن؟ أو ماذا يريد الله منا أن ننفي؟ هو الذي نفاه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، أي إنني براء مما تعبدون، أي أنفي استحقاق معبوداتكم أنها تستحق العبادة. لذلك قدر العلماء فائدة عظيمة، قدر العلماء الخبر، طبعا لا هذه لا نافي الجنس تدخل على الجملة الاسمية، فتنصب المبتدأ ويكون اسما لها وترفع الخبر. أين الاسم؟ إله، إله اسم، لا نافي منصوب. أين الخبر؟ هنا الخبر لابد أن يكون مناسبا، مناسبا للاسم. أين الخبر؟ فلو قلنا لا إله إلا الله نقول الله، تقول ليس صحيحا، بل هنالك آلهة كثيرة، فإذا الله ليست خبرا. طب أين الخبر؟ بعضهم هنا أخذ الناس يخوضون، بعضهم قال لا إله موجود، طب من موجود؟ الآلهة موجودة، إذن ما الذي يريده؟ بعضهم قال لا صانع، لا إله يصنع، هذا هذا هذا، وهذا ما قاله المتكلمون بالمناسبة، وهذا ما كان عليه بالمناسبة فرقة جماعة الدعوة، وأنا خلينا أعطيهم المسمى الذي أحب أن أسميهم به، هم فرقة التبليغ عن إبليس والدعوة إلى جهنم، أن هذه وجهة نظري فيهم قديما، وهذا قول العلماء. هؤلاء كانوا حقيقة عندما يفسرون لا إله إلا الله في مساجدنا هنا يفسرونها بما يفسرها أهل الهند، لا إله صانع أو لا إله موجود. لماذا يقولون لا إله موجود بالمناسبة؟ ليس لأنهم يقولون ليس هنالك آلهات آلهة متعبد، لا، لأنهم كانوا أهل الهند يقولون بوحدة الوجود، الصوفية الذين في الهند يقولون بوحدة الوجود، ومؤسس جماعة التبليغ وهو محمد إلياس الكاندهلوي الجشتي على العقيدة الجشتية، وهي عقيدة صوفية كفرية، يقولون بوحدة الوجود. إيش يعني وحدة الوجود؟ وحدة الوجود أي لا موجود إلا الله، هي عقيدة صوفية خبيثة جدا أخذت من الهند قديما، وهي أن كل المخلوقات هذه حلت فيها روح الله، فهي ليست شيئا. الله الذي الله يعني أنت تتحرك بروح الله سبحانه وتعالى. هذه لذلك بعضهم ماذا يقول؟ يقول ما في الجبة، جبة نفسه يلبس جبة، يقول ما في الجبة إلا الله، يقصد نفسه. لماذا؟ لأنه يعني يقول لا موجود إلا الله. ومن هنا تسمعون كلمة الصوفية قد لا تنتبه عليها، عندما تجدهم في دراويشهم ودروشاتهم يقولون هو هو هو، وهذه من العقائد الجشتية بالمناسبة، من العقائد الجشتية الذين أسسوا الدعوة، جماعة الدعوة، هذه من عقيدتهم أن يقولون بوحدة الوجود، وأنهم يجلسون في مكان مغلق ساعة ساعتين ويقولون هو 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 بهذه اللفظ، أو يقولون 200 مرة لا إله لا إله لا إله لا إله، عياذا بالله من هذا الكلام، ثم بعد أن ينتهوا من 200 مرة لا إله يقولون 200 مرة أخرى إيش؟ إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله. وهذه عقيدة وحدة الوجود. طبعا قال العلماء فصل لا إله إلا الله كلمتين عن بعض كفر، لابد أن تقال مع بعضها، لا إله إلا الله. على كل حال فهم يقولون لا موجود إلا الله بباب وحدة الوجود، وهذا ما وقع فيه بالمناسبة سيد قطب في سورة الإخلاص وفي غيرها، وذكر العلماء ذلك. فيقولون فإذا عندما تقول لا إله موجود تقول أن الخبر تقديره موجود، لا يجوز، هذا عقيدة كفرية. لا إله صانع، والمتكلمون يقولون لا إله صانع إلا الله، تمام. طبعا لماذا صار يقولون صانع؟ ونحن نريد يعني قلنا لأن كلمة الله لا تصلح أن تكون خبرا، لأن الآلهة موجودة، فلا بد الخبر أن يكون مناسبا. أنت نفيت جنس، جنس ماذا؟ فقالوا ننفي جنس الصناعة، لا إله صانع، أي أن الآلهة الموجودة لا تصنع. ماذا رد عليهم العلماء؟ قالوا ولكن هذه لم تكن مشكلة العالمين أصلا، لا يوجد أحد من الكفار قديما ينفي أن الله هو الصانع. بالمناسبة قبل أيام في فيديو في أحد الجزر الأفريقية في الكونغو يعبدون الجن، يعبدون الجن، هم يقولون ذلك. جاءهم شيخ الله على من جزاره وكذا وناقشوا وهم طلبوا منه أن يأتي بعد أن استأذنوا من الجن، والجن قال خليتي وأتى، فأخذ يخبرهم عن الله. فالمترجم يقول له للشيخ، يقول هم يعرفون أن الله موجود. فهي حقيقة أن الخلق من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة لا ينكرون وجود الله ولا ينكرون أن الخالق هو الله، هذا كله معروف. حتى أهل قريش بالمناسبة ما أنكر وجود الله، وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يعني من صنع هذه، ليقولون الله، هذا أهل قريش، مع أنهم كانوا يكفرون بلا إله إلا الله. إذن معناها لا، طبعا بعض الناس الملاحدة دين يكونون وجود الله، وبعض الأقوام الماضين أناس محددين كفرعون، هذا استكبار. عندما قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، هذا تكبر وهذا سفه بالمناسبة. لذلك قال تعالى وجحدوا بها بلسانهم، والجحود هو التكذيب باللسان مع إيقان القلب أو تيقن القلب. فقالوا قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا جحدوا؟ قال ظلما وعلوا، باب الظلم والعلو والاستكبار، هذا حالهم. ولكن في حقيقة أنفسهم يعلمون أن الله موجود، ما أنكر ذلك إلا على سبيل السفه بعض الناس أو الملاحدة الذين حتى عندهم سفه لا تحتاج إلى كثير مناقشة معهم. إذن لا إله صانع إلا الله، هذا لا يخالف فيه الناس، وأهل قريش كانوا يعرفون ذلك. ولماذا رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم لا إله إلا الله؟ قالوا تبا لك، قالها أبو لهب. لماذا رفض لا إله إلا الله؟ معناه يثبت وجود الله ويثبت أنه صانع وخالق، ويعبدون ويعرفون الله الذي في السماء. فإذن هنالك معنى آخر. إذن دعونا نرجع بالتفصيل شوي شوي. الذي قال لا إله إلا الله، كلمة الله لا تصلح أن تكون خبرا، لأن الخبر لابد أن يكون مناسبا للإسم، لأن المعبودات كثيرة، فلا تستطيع أن تقول تنفي جنس الآلهة، تقول فقط الله الموجود، بل يوجد آلهة كثيرة وجدت، صح؟ انتهينا منها. فصار العلماء يبحثون عن الخبر، قالوا الخبر محذوف، لكن نريد أن إيش؟ نريد أن نبين الخبر أو نقدر الخبر. طب هو محذوف، تقديره ماذا؟ فبعض قال لا إله موجود، هذا عقيدة الصوفية الذين أصحاب وحدة الوجود، عقيدة كفرية. طيب بعض قال لا إله صانع، هذا لم يكن يكفر به أصلا الناس، واضح؟ لذلك علماء رفضوا هذه ورفضوا هذه. طب ما هو الصحيح الذي رفضه أهل قريش وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، وما هو الذي كانت دعوة الأنبياء كلهم على ذلك؟ هي كلمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إذن أنا أنفي استحقاق التعبد لتلك الآلهة وأفرد الاستحقاق لله وحده، العبادة لله وحده. فتقدير الخبر في لا إله إلا الله، لا إله بحق، لا إله بحق إلا الله، أو لا إله حق، ما في مشكلة، سواء قلت بحق أو حق ما في مشكلة، لأن كل تلك الآلهة وإن كانت موجودة، وطالما أنك تقر معي أنها ليست صانعة وليس لها حق في الربوبية، إذن هي باطلة. ومن هنا يأتي قوله تعالى، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق. وهنا قلنا أن أهل السنة لا يأتون بكلمة إلا ولهم دليل فيها في الكتاب والسنة، لا يمكن. عندما قلنا لا إله بحق هو المعنى صحيح، المعنى صحيح، ولكن عندهم دليل فيه. من أين؟ من أين؟ من هذه الآية الثانية، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، صح ولا لا؟ نعم، تفضل.
شيخ، شو الفرق بين وحدة الوجود والحلولية؟
هو قريب من هذا طبعا، في فرق هو، لكن هم نفس العقيدة. الحلول، أصحاب الحلول الذين يقولون أن الروح تحل في الأجساد، وهذه عقيدة بوذية وثنية، عقيدة الوثنيين والبوذيين قديما، وأخذها النصارى منهم بالمناسبة. النصارى كانوا موحدين في يوم الأيام، ولكن صاروا يقولون بالتثليث، ما كانوا يقولون بالتثليث إلا عندما أخذوا الحلولية، وهي أن الناسوت أو أن اللاهوت وهو ابن الله عيسى، عياذا بالله قولهم هذا، حل بالناسوت الآدمي، فصار عيسى هو إله وهو في نفس الوقت إنس. من أين؟ قالوا بالحلول، حل. وهذا عقيدة أهل الهند البوذيين والهندوس. لماذا يعبدون الأفاعي والغزال الغزلان والكلاب والذباب، كل واحد يعبد شيء. لماذا؟ كل واحد بالحلول. نعم، يقولون أن فلان إذا مات فقد يكون طيبا وقد يكون سيئا، فإذا كان طيبا فروحه تحل في غزال، تحل في حصان، تحل في شيء جيد. طب إذا كان سيئا تحل في خنزير، تحل في كلب، تحل في قرد، وهكذا. هذا باب وحدة، من باب الحلول. هذا الحلول، تمام. وحدة الوجود شيء آخر. وحدة الوجود أن الكون غير موجود، أن الله فقط هو الموجود، ما يوجد موجودات. هذه كلها المخلوقات هي نفسه الله، ليست حالة فيه، هو نفسه. وضحت؟ هذه تختلف هذه عن هذه.
استدلوا عليها كيف؟
هذا استدلال ما أدري كيف استدلوا عليه، لكن يعني الذي يعبد القرد، أعطيني دليلك عبد القرد. والله أنا شفت القرد في فيديو في الهند، حطي له كرسي وجالس مات إيده على الكنباية الكرسي وبقبله في إيده، والله مكيف القرد. يعني إذا شفتوه بالفيديو كيف مبسوط، بين ومبسوط، ببسوا في إيده، بيجوا بركعوا بسجدوا ببوسوا إيده وبمشوا، وهو هيك قاعد هيك بتطلع فيهم عن جد، يعني الزلمة مبسوط. طيب أعطيني دليلهم على عبادة القرد. والله ما أنت يعني ما في دليل حقيقة، ما في أدلة غير هبلهم. والذي يعبد الشجر، والذي يعبد الحجر، والذي يعبد كذا وكذا، والفئران وأشياء كثيرة جدا يعبدونها، وأسوأ من ذلك. فما في دليل، فعلا ما في دليل. إلا طبعا مثلا ممكن إيش يكون دليل، مثلا أنه عندما يموت فلان، وهذا حقيقة عندهم، يموت فلان فجأة تأتي قطة تسكن في البيت، يقولون سبحان الله روح فلان حلت قطة، لذلك يعبدوا القطة فورا. هذا دليلهم، ما في دليل. نعم، إذا معنى لا إله إلا الله لا معبودة. طبعا لا إله، كلمة إله طبعا تقول طب لماذا يقولون لا معبودة؟ ما هي كلمة إله على وزن فعال هي تساوي كلمة مألوه على وزن مفعول. طب كيف يعني هذا باللغة؟ نعم باللغة، عندما أنت تقول هذا فراش، إيش يعني هذا فراش؟ يعني مفروش، ما هو الفراش هو المفروش، فكلمة إله هو المألوه. طب المألوه إيش؟ من أين مأخوذ الإله والمألوه؟ من أله يأله إلهة أو آلهة. وهنا في قوله تعالى في سورة الأعراف قال وقال قوم موسى وقال قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هذا قراءة مشهورة صح؟ في قراءة أخرى ويذرك وإلهتك أي عبادتك أن يعبدوك، واضح؟ هذه قراءة موجودة. إذن الإله من آلهة يأله آلهة مألوها، آلهة إلها، كل هذا بمعنى عبادة معبودا عابدا. هذا آله يعني عابد، مألوه معبود، فلا إله أي لا مألوه، والمألوه هو المعبود. فلا معبود، بالمناسبة الصوفية يقولون الإله ليس المعبود. أنا سمعت من أحدهم وكان عاميا هذا الرجل، لكنه يردد كلام الصوفية، وبالمناسبة هذا الكلام أخذ عند الإخوان المسلمين لأن هذا الرجل منهم وقريب، فقال لي لا، الإله ليست معنى المعبود، المعشوق. فعندهم العبادة عشق، هذه كلمات صوفية بالمناسبة، وهذا مأخوذ من عبادة من رابعة العدوية التي تقول أنا لا أعبد الله خوفا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، إنما أعبده حبا وعشقا. لذلك هم يتغزلون بالله عشقا، عياذا بالله، هذا كله جهل، هذا ما يجوز. وهذا كلمة العشق هذه تقال في حق رجل وامرأة أو امرأة ورجل، لكن في حق الله ما يقال هذا، يقال محبة، وتصل إلى مرحلة عالية جدا وهي مرحلة الخلة، وهذه ليست لأي أحد، أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم من قبل، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، أليس كذلك؟ فإذا لا إله أي لا مألوها، لا مألوها أي لا معبودة، لا معبودة بحق، لأن المعبودات كلها باطلة. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا معنى قول إبراهيم لقومه وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون، أي لا معبودة مستحق، لأن هذه المعبودات باطلة، فأنا براء مما تعبدون وأتوجه مفردا عبادة لمن يستحق. لذلك جاء ضمن كلمة إلا الذي فطرني. لماذا قال إلا؟ لماذا يقول إلا الله هنا؟ لبيان سبب الاستحقاق، فجاء هذه مناسبة. إلا الذي فطرني، أي إلا الذي يقدر على خلقي. وهذا رد على قومه، يعني كأنه يجيبهم على سؤالهم لماذا ترفض عبادة آلهتنا، ما الفرق بين آلهتنا وإلهك يا إبراهيم؟ فقال لهم هذا فطرني، ومعنى فطرني من فاطر يفطر، أحسنت، يخلق من على غير مثال سابق، يخلق من غير شيء، هذا فاطر. نعم. أما الخالق، الخالق ممكن أن تغير من صورة إلى صورة، الفاطر هي أعمق في 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 المعنى. إذا قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلا الذي خلقني هو المستحق فقط للعبادة، وتلك التي تعبدونها تبرأت منها لأنها لا تفطر ولا تخلق، أليس كذلك؟ نعم. قال تعالى، قال المؤلف رحمه الله: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم، أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم عبادهم، أربابا من دون الله. وهذا أيضا، وطبعا هذا ما فعله النصارى، اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وكذلك اتخذوا المسيح ابن مريم كما في سورة براء. فما الشاهد هنا؟ أنهم جميعا يعلمون أن الآلهة، أن عفوا الأحبار والرهبان لا تخلق، وعيسى بن مريم بن يوسف يقولون لا يخلق. ارجع إلى الإنجيل ولا ترجع، ولكن إذا رجعت، وقد رجعت في يوم الأيام، في آخر صفحة في الإنجيل عندهم يعطونك سهم، صورة كيف تصل إلى الله، فقالوا إذا وصلت إذا سهم فورا بينك وبين الله يقولون هذا خطأ، فيضعون في الصورة الثانية، يضعون سهم بينك وبين الله، يضعون في الوسط عيسى عليه السلام أو يسوع، يقولون هذا صح، يعني لا تستطيع أن تصل إلى الأب إلا من خلال الإبن، فعندهم الأب هو الذي يخلق بالمناسبة، هذا ترى مهم. كذلك النصارى واليهود اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، والنصارى اتخذت المسيح ربا من دون الله. بماذا أربابا؟ بماذا؟ هل هم لا يعتقدون أنهم أرباب معنى يخلقون؟ طب بماذا؟ وقد سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، كيف اتخذوه ذلك، كما سنذكر إن وجد الحديث هنا، قال: أليس إذا حلوا شيئا أحلوه، وإذا حرموا شيئا حرموه؟ إذا اتخذت فلانا يحل لك وتستحل، ويحرم لك وتحرم، بغض النظر ماذا يريد الله سبحانه وتعالى، فهذا من باب اتخاذهم أربابا من دون الله. انظر إلى إذا هذا أنك تتخذ فلانا يحل لك ويحرم لك وتأخذ بقوله، هذا تأليه، هذا نوع أنواع العبادة. لذلك ذكر المؤلف هنا أن هذه منافاة للا إله إلا الله. طبعا في تكملة الآية في سورة براءة بالمناسبة، قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم. لماذا قلنا والمسيح أن اتخذوا؟ معطوفة يعني باب الفتحة، معطوف على منصوب، على مفعول به، صح؟ وما أمروا، اسمع هذه التكملة، طب إيش يعني أربابا؟ لأن تكملة الآية وما أمروا إلا ليعبدوا، إذن هي اتخذوهم أربابا، ليست أربابا خالقة، لكن أربابا مستحقة للعبادة، يحلون ما حرم الله فيستحلون، ويحرمون ما أحل الله فيحرمون، وكل ما يطلبون يفعلونه. نعم. قال: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كذلك هنالك ما ينافي معنى لا إله إلا الله، وهو المحبة. هنالك أناس أشركوا بالله غيره، ليس في عبادته الصلاة والصيام له أو الدعاء، مجرد المحبة، أن تجعل هذا المخلوق محبوبا كما أنك تحب الله، فهذا شرك بالله، فلا يجوز أحد لأحد أن يساوي محبة الله مع أحد من خلقه كائنا من كان. ومن قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أندادا يعني شركاء، يحب بماذا أشركوهم؟ وعلى أحد التفسير هذه: يحبونهم كحب الله، هذا التفسير الأول، وهناك تفسير آخر، لكن هذا الذي نريده هنا، وهذا التفسير واضح، وهناك تفسير آخر صحيح، لكن هنا التفسير هذا واضح. الناس، هنالك أناس اتخذوا شركاء، شركاء مع الله أو من دون الله، بماذا أشركوا مع الله؟ بالمحبة. كيف؟ قال: يحبونهم، أي يحبون أندادهم أو معبوداتهم كمحبتهم لله، يعني أن أولئك الناس الذين كفرهم الله هم يحبون الله ولكن يحبون معه غيره بالمساواة. محبها تسمى محبة الشرك. واضح هذا المعنى. طبعا التفسير الآخر: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا لا يحبون الله لكن يحبون أولئك الأنداد، كما أنكم أيها المؤمنون تحبون الله. يعني هم يحبون معبوداتهم فيأتمرون بأمرهم ويفعلون ما يريدون، كما أن المؤمن الموحد يحب الله فيأتمر بأمره. ونحن حقيقة أحد أسباب عبادتنا لله المحبة. لماذا نحب الله؟ ما هو تعريف العبادة يا عبد الرحمن؟
العبادة؟
نعم.
مفعول
ولا؟ أحسنت، على المصدر.
على المصدر؟
نعم.
العبادة. بس على المفعول اللي هو كل ما يحب الله.
هذا المفعول ما بدنا إياه. أنا بدي على المصدر. تفضل يا هاشم.
اسم الجامع لكل ما يحب.
لا، هذا المفعول.
دعاء؟
لا.
شيخ.
لحظة شطير، فرصة أخيرة.
التدلل لله
عشان فرصة. نعم.
بفعل أوامري واجتنابي.
كيف الجل جواب صحيح؟
اجتنابي الطاعية محبة وتعظيمة.
إذن العبادة هي التذلل لله. بماذا تتذلل لله؟ بفعل جميع أوامره واجتناب جميع نواهيه محبة وتعظيمة. إذن أنت لماذا تتذلل؟ لمحبة الله وتعظيما له وخوفا منه، أليس كذلك؟ هذا رد على من؟ على تلك الصوفية رابع العدوية. أنا لا تعبد الله محبة، عفوا، محبة لجنته ولا خوفا من ناره، إنما محبة له فقط، عشقا به فقط. وهذا طبعا هذا فاسد. طيب، قال الشيخ العثيمين كلمة طيبة، قال: هؤلاء الذين يحبون مألوهاتهم معبوداتهم كمحبتهم هم، يحبون الله ويحبون مألوهاتهم بالمساواة. قال: فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته لله، وما بالك برجل يحب غير الله ولا يحب الله. فهذا لا شك أنه إيش؟ أقبح وأعظم. يقول الشيخ العثيمين: وهذا موجود في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم، فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله، ولهذا لو قيل له احلف بالله حلف صادقا أو كاذبا. أما الولي فلا يحلف به إلا صادقا، وأعرف أحد الناس كان إذا أراد أن يحلف صادقا يقول لأصدقائه: حلفني بفلان. أو كان حتى الناس أصدقائه المقربون يعرفون إذا أرادوا يعرفون صدقه يحلفونه بفلان، لكن لا يحلفونه بالله، قد يكذب. نعم، سبحان الله. طبعا قد جاء يوم وابتلاه الله بفلان، جعله عقابا عليه، ولله في خلقه شؤون. سبحان الله.
شيخنا، نسمع ان المحب لمن يحبه مطيع.
نعم.
فاذا قدمت طاعت مثلا زوجتك على امر رباني، فانت فعليا قدمت زوجتك انك بتحبها، فانت اطعتها، فهذا بتصير محبة أكثر من محبة الله؟
لا، مش محبة أكثر، ففي في جزئية، إلا إذا طبعا كان مطلقا الأمر، كان مطلقا. لكن الأولياء، حتى تعرف الأولياء يحبون أولياءهم، أو عفوا العباد القبور والمشركون في هذا الزمن يحبون أولياءهم حقيقة أكثر من الله كاملة بكل شيء. حتى لو جاء ما يخالف الأمر، يعني يقول لك، أنا واحد صوفي حكى لي مرة قريب من هذا، عندما كنا في المدينة، فسبحان الله أنا أتفاجأ في الناس، فأنا شفته ماسك مسبحة طويلة جدا، وأنا ما بحب المسبحة سموها مشيتهم، بعض العلماء يحرمها وبعض العلماء يكرهها، وأنا لا أحرم، ولكن لا شك أنني أكرهها. طبعا هي حقيقة عادة صوفية، وهي جاية من الهند أصلا، هي عادات البوذيين بغض النظر. فليس من باب التحريم، لكن أحب أن ما أحد يمسكها. فكان ماسك مسبحة طويلة جدا، أنا بقول له، كنا في صلاة الجمعة في المدينة قبل ما يأتي الإمام، فقلت له: يعني لو أنك تسبح بيدك وكذا. وإذا به دخلنا في عالم ثاني، طلعت هاي أسهل شيء عنده، دخلنا في موضوع. طبعا هو يحب هذه ويعتقد بكل حب شيء إلى آخره، وهو جاي من السودان غفر الله له. ثم آخر شيء دخلت مع موضوع: أنك أنت ليش جاي للمسجد؟ فأنا بقول له: يعني إحنا نأتي إلى المسجد، لا نأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. هو أخذ يتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: نحن لا نأتي لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم من بلادنا، أنا باب إنه أريد أن أثبت له أنك تأتي لل يعني تأتي طاعة لله للمسجد. فقال كيف لماذا تأتي إذا؟ قلت له آتي للمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا قدر الله مررت بقبره أسلم عليه، وليس دائما أمر بالقبر. فقال لا، قال أنا آتي من السودان خصيصا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، محبة يعني حتى مع وجود النص أبدا ما عندهم هذا مشكلة، لأنهم عندهم اعتقاد بالأولياء، اعتقاد حقيقي، ويخافون من الأولياء أكثر من خافتهم من الله سبحانه وتعالى.
بحسب أنهم سوق الرزق والعذاب
بكل شيء يعتقدون. نعم. طيب قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح، عندما يقول في الصحيح ماذا يعني؟ سؤال. يا زيد. قد يكون البخاري وقد يكون مسلم وقد يكون كلا الكتابين، لكن هنا يريد صحيح مسلم. وفي الصحيح عن أبي مالك الأشجعي، طبعا هو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث عن أبي مالك الأشجعي صحابي جليل يقال اسمه سعد بن طارق كوفي، قال أبو مالك الأشجعي من أشجع، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. كثير من الناس الآن يقول لا إله إلا الله لكن لا يكفر بما يعبد من دون الله، يعني الآن أناس مسلمون تقول له لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لك لا إله إلا الله، وتقول أنت مسلم، قل لك نعم، قل ما رأيك بالذي النصراني، قال والله أنا ما لي دخل، ويعني صلى نتقبل منه. وأعطيكم مثال حقيقي، شيخ الأزهر قبل أيام أو أحد شيوخ الأزهر قبل أيام أخذ يقول، لا مش قبل أيام، مشهورة مش قبل أيام، وقال قبل أيام شيء أسوأ، كان يقول أن النصراني قد يدخل الجنة ويكون مؤمن وما يدريك، هذا ما يقوله. هذا معنى أنه يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. فالكفر بما يعبد من دون الله أن تكفر بالصليب وتكفر بدين النصارى المحرف وتكفر بكل، بتكفر بعبادة القبور. الصوفية الآن القبوريون، وأكثر الصوفية قبوريون بالمناسبة، يقولون لا إله إلا الله ولكن حقيقة لا يكفرون بما يعبد من دون الله، لا يكفرون بالأولياء أنه عبادتهم لا يجوز، ولا يجوز التوسل بهم، ولا يجوز التقرب إليهم بالذبح، ولا يجوز دعاءهم، وهذا كله يفعلونه حقيقة. لذلك هم يقولون لا إله إلا الله ولكن لا يكفرون بما يعبد من دون الله، فهنا لا ينطبق عليهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. أهل قريش ما كانوا يكفرون بما يعبد من دون الله وما كانوا يقولون لا إله إلا الله. يقول الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن أبا جهل أعلم بالإسلام بالتوحيد، أعلم وليس هو مؤمن وكافر، لكنه أعلم بالتوحيد من جاهلية هذا الزمان في زمانه الصوفية القبوريين. لماذا؟ لأنه عندما قيل له لا إله إلا الله رفض أن يقول، خلاص هو ما يريد أن يفرض العبادة. الآن الصوفية هم يقول لا يا عمي نقول لك لا إله إلا الله، ليش بتكفرني؟ طب أنت بتقول لا إله إلا الله وتنفيها بفعلك، بقولك تقولها وبفعلك تناقض شروطها. مثلا لا إله إلا الله من شروطها محبة الله ولا تحب معه أحد، من شروطها الصدق أن تصدق كل ما يقوله الله سبحانه وتعالى وكل ما يقوله الشرع، من شروط لا إله إلا الله أن لا تشك، لا تتشكك، وهذا موجود. تقول معقول حد يتشكك؟ نعم، بعض الناس بنفس الشيء يقول والله ما بعرف إحنا الصح ولا النصارى ولا كذا، هذا موجود ومترددون، وخاصة في الأجيال التي أتت في هذا الزمن. ما رأيكم؟ طبعا ذكر العلماء بناس باب الفائدة سجلوها فائدة، قالوا شروط لا إله إلا الله ذكروها سبعة. قالوا أولا العلم، لابد أن تعلم، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثانيا اليقين، أن تكون متيقنا بها وعكسها الشك. ثالثا القبول، أن تكون قابلا لكل ما جاء بمعنى لا إله إلا الله. فعندما يقال لك لا إله إلا الله فليس كلمة، أي أنك ستنقاد ولا تتكبر عفوا على أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. كذلك الانقياد، الشرط الرابع قالوا قبول، وأيضا الانقياد. كذلك الصدق الذي عكسه الكذب، في أن تصدق بكل ما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى. كذلك الإخلاص، هناك من يقول لا إله إلا الله بلسانه ولكنه منافق. كذلك المحبة، ومن هنا أن تحب الله ولا تحب معه غيره، ولا تشرك معه غيره في المحبة، والله تعالى أعلم. آمين وإياك. إيش هالشيء؟ طيب خلاص، في سؤال شباب، وأنا أتمنى يعني شباب بدي أشوف اهتمام. خلينا نشوف بكرة في الأجرومية والبيقونية إذا سمعنا سمعنا المحفوظة المتن متن الأجرومية، من حال بدأنا من تعريف الكلام إلى الضمة، صح؟ مواضع. وأما الرفع تكون، أما الضمة تكون علامة الرفع في أربعة مواضع، هي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وإيش والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. إلى هنا وقفنا، شوف حظينها كذلك في البيقونية في القصيدة. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خيري نبي أرسلة، من يكمل من يكمل وذي من أقسامي،
وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد
أيوة
أولا صحيح ومتصل إسناده ولم يشد ذوي عن يرويه عدة ضابط عن مثله معروف
معتمد
في نقله وضبطه
في ضبطه ونقله. نعم طيب ثاني كمل. والحسن معروف طرقا وغدا. طيب هذا لسه ما أخذنا. على كل حال إلى هنا نكون حاضين يعني أبيات البيقونية 34 بيت، سهلات جدا يعني لما تأخذهم بإذن الله تعالى وتحفظهم راح تفهم. هي البيقونية مفهومة، راح تعرف أنه جدا اللي عرف الصحيح اللي أخذنا الدروس الماضية في الصحيح وشروط الخمسة اللي عرفها بإذن الله تعالى بعد ذلك كل شيء حيكون له جميل وسهل. 34 بيت احفظهم جيد، انه تدرب مخك او دماغك او ذاكرتك على الحفظ. وفي في في تسجيلات سجلناها زين، اللي ما بيحضر درس غير معذور انه ما حضر ترى. احنا بنعطي عذر للما بيجي بحكم انه عنده شغل، لكن بالمقابل عندك تسجيل، فانت مطالب يعني مطالب يعني. احنا شباب هون، احنا هون نطلب علم، جايين نتسلى صح.
بس خلي اسمع زي البيقونية خلي كمل
ملخص. طيب لا راح يكمل، راح ينزل البيقونية. ما نزلش البيقونية. طيب خلاص ما راح اسال في البيقونية عشان هاشم ما نزل.
بعد ما زلت تسجيل صوت اليوم
كمان.
والله نزله خليه يخلص. تسجيل صوتي
تمام، اذا نزل تسجيل صوتي اقيمه الحجه. بس بقدر اقول لا اصلا والله شيخ صراحه بفهم على الفيديو انا صاحب.
لا تدفع مع تسجيل الصوت.
طيب على كل حال شباب احنا بنطلب علم ومش جايين ثقافه، وبالطالب العلم حكينا بيكون معه دفتر معه قلم وقلم رصاص ويكتب على كتابه ويتبع ياخذ الدرس، هو اصل يحضره قبل ويسمعه مع الشيخ ثم يراجعه. فلانه راح يصير نسال هيك كيف يصير طالب علم، غيرك ما راح يصير طالب علم. يا شباب حكينا امبارح في الجلسه تذكرون انه في ناس كنا نشوف 30 سنه جالسين مع مشايخ 30 سنه ولكن مش طلاب علم. من خلال هذا طبعا شو السبب؟ احد السبب عدم التأصيل العلمي، واحد الاسباب الثانيه عدم اهتمامي بالتأصيل العلمي. حتى لو شيخ يوصل له علميا، انا رحت درست في المدينه في دوره من الدورات وفي الرياض في يوم من الايام وطلاب علم قدماء. والله انا كنت يعني فكرت جاي على ايش يعني، يعني كنت دارس عند الشيخ سنتين فقط في هذيك الفتره، فكنت فكر حالي جاي عندي يعني طلاب علم يعني راح اضيع بينهم. فضل الله تعالى انا بتوقع كنت انا افضل واحد في كل الموجودين، بتوقع مش لاني افضل، لانه هم كانوا دون المستوى. وانا تفاجأت انه الشيخ كان مقصرني منيح، مع اني سنتين كنت عنده ما كنت متقدم، لكن اكتشفت انه كان الشيخ يشتغل صح، وهم سنوات طويله في المدينه في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء. طبعا المشكله مش في العلماء، المشكله فيكم انتم، وين دروسكم؟ ليش ما كنتوا تراجع وكذا الى اخره او تحضر الدرس المناسب؟ فكان هذه اشكاليه. فشباب شدوا حالكم، وانا بحاول اشد قدر الامكان، وبحب الطالب يسالني صراحة، بس أنا ما بشد عليك تسأل، هذا أمر لك تسأل أو شيء، لأنه يعني 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 الطلب العلم توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني لو ليل نهار إنه يصير تدرس وكذا وربنا ما وفقك ما يوفقك، فأدعو الله سبحانه وتعالى مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى مع كثرة السؤال. فالعلم كما قال ابن عباس أوتيت العلم بماذا؟ بقلب عقول ولسان سؤول، هكذا يؤتى العلم. وكذلك قال أحد السلف لا ينال العلم، من الذي قال؟ قال أظن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى، لا ينال العلم مستحن أو مستكبر. مستحن يخجل أن يسأل، مستكبر يعني أنه في شيء في نفسه. طبعا هذا موجود، لا تتوقع، في ناس يكون جالس بيكون في نفسه شيء وما بيسأل، طبعا اللي بيشوفه بيقول ما شاء الله شخص مؤدب وبيحكيش ولا كلمه، لا، في منهم مؤدب حقيقه وسبب خجله، وفي ناس لا مش ادب، استكبار، وهذا موجود. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اسال الله تعالى ان يوفقكم ويوفقنا واياكم لطاعته ومرضاته، بارك الله فيك.
شيخ، الاستحياء في الصغر مو نفسه اللي يسبب الاستكبار بالكبار؟
لا لا، مش لازم.
كان يستحيل
لا، مش لازم. من قال هذا؟
شيخ،
مش منطقي. أنا منطقي.
واحد مستحيل يعني يسأل مجهل وبيع عندك مستحيل. فلما صار كبير الآن صار مستكبر ويسأل من هو أدنى منه.
لا، في ناس مستحي وصغير، مستحي وكبير. ما أنا بعرف ناس يا طبيعته هو ربنا خلق وخرجه بيخجل، وهذا مش شيء طيب يظل يخجل. الحياء من الإيمان، لكن الحياء اللي في مكان، لكن الخجل شيء ثاني. ففي ناس خجول هو صغير، خجول هو كبير، طبيعته ما تغير. وفي ناس بعرفهم خجول هو صغير، وقح هو كبير، مش متكبر. يعني عالج خجله. أنا بعرف ناس يعني عالج نفسه بالوقاحة. لذلك بعض من يكون بالشوارع منشوفه من الزعران كما يقال، صراحة كنت أنا أعرفهم هم أطفال أو إحنا صغار أو كذا، إيش كان خلوق جدا، فتحول إنسان سيء جدا، فكأنه كان إذا مش خلوق كان خجول. فالأول ما استطاع يقوى ولا شيء تحول إنسان عنده عداء بعاد الناس وكذا، صح؟ وفي ناس لا، فبالتالي مش لازم الاستحياء والاستكبار، مش لازم، فمش منطقي يا شيخ. الله أعلم، تفضل. سؤال بدك إياه؟ لا، هذا موضوع آخر. هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كره لكم ثلاثة، كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل وقال الكلام الذي لا داعي له، وإضاعة المال فيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، واضح. كثرة السؤال حيث أنه كان بعض الناس يسأل أشياء لم تشرع، فهذا غير محبوب ولا يحتاجها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب الصحابة يسألوا كثيرا حتى لا يشرع عليهم أشياء، وذلك الصحابة ما يكثرون السؤال، كانوا يحبون أهل البادي أن يأتوا ليسأل. لكن إذا كان السؤال لحاجة فكان شيء جيد. فبالتالي أنت الآن طالب علم، إذا كنت تريد أن تسأل لحاجة هذا طيب، إذا كنت تريد أن تسأل لفائدة إخوانك تعرف الجواب، لكن تظن تقول لقد يكون إخوتي ما يعرفون الأجوبة الجواب، وأحب أن أعطيهم الفائدة ولكن من خلال سؤال الشيخ حتى يعطيهم الفائدة. هذا بالعكس، هذا مرتبة طيبة من باب أنك يعني تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا شيء طيب جدا. فهذا ليس هو كثرة السؤال المنهي عنه، والله أعلم. نؤمن وإياك.